قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل قيام الليل. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر حا قال: وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله تتعلق بفضل قيام الليل، وقد أورد فيها حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه أخبر أن الصحابة كان من يرى منهم رؤيا يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقصها، فتمنى أن يحصل له رؤيا ليأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليعبرها له، وكان ينام في المسجد، فرأى مرة في منامه أن ملكين جاء إليه وذهبا به إلى النار، فرآها مطوية ولها قرنان وفيها أناس يعرفهم، فجعل يقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار، فلقيهم ملك آخر وقال: لم ترع، وخاطب عبد الله بن عمر، فأخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أخته حفصة أم المؤمنين، فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام أن قال: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل، فكان بعد عبد الله بن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا. ومحل الشاهد من الحديث كون النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم العبد عبد الله، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، لو كان يقوم الليل، وقوله عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، هذا يدلنا على فضل صلاة الليل، وأنها من أسباب الخلاص من النار وأسباب الفكاك من العذاب. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد أن سمع هذا الكلام من رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينام من الليل إلا قليلا، يعني يكثر من صلاة الليل ويداوم على صلاة الليل، وهذا يدلنا على فضل صلاة الليل، لأن البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في هذه الترجمة وهي فضل صلاة الليل، من جهة أنه قال: نعم العبد عبد الله، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، فكان عبد الله بن عمر يقوم الليل، يعني معناه أنه كان عنده شيء من النقص، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى استكماله بهذا العمل، فكان يسعى في تكميل نفسه رضي الله عنه وأرضاه ويداوم على هذا الذي أرشد إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المبادرة إلى الخير والحرص على الأعمال الصالحة، لأن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بمجرد ما سمع قوله عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، كان بعد يعني بعد ما سمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام من الليل إلا قليلا، فهذا يدل على فضل قيام الليل. والبخاري رحمه الله لم يورد أحاديث واضحة في فضل صلاة الليل، ولكنه أورد هذا الحديث وهو يدل على فضل صلاة الليل، ولكن هناك ما هو أصرح منه وما هو أوضح منه وهو في صحيح مسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد صلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وهذا يدل على فضل صلاة الليل. ومما يجعل صلاة الليل لها هذا الفضل أنه قد ورد الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين أن الله ينزل حين إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له. وحصول كل إنسان يصلي في ذلك الوقت ويسأل الله عز وجل يكون في ذلك الوقت الذي جاء البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الله عز وجل يقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا يدل على فضل الصلاة أو على فضل صلاة الليل. وفيه أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه تمنى أن يرى رؤيا، تمنى أن يرى رؤيا ليقصها على رسول الله ليقصها له رسول الله ليقصها على الرسول صلى الله عليه وسلم فيبين له تعبيرها. فكان فيه هذه الفائدة التي حصلت، وهي أنه رأى هذه الرؤيا ورأى النار ورأى من فيها وهم أناس يعرفهم، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم في تعبيرها إلى ما يكمله وإلى ما يكون سببا أو من الأسباب التي تجعله يسلم من النار، وهو لم يدخل فيها ولكنه رآها وشاهدها وعاينها، ثم جاء ذلك الملك وقال لم ترع، يعني ما يحصل له شيء يروعه وشيء يزعجه فلا يدخل النار ولا يحصل له الترويع في دخول النار، ولكن حصلت هذه الرؤيا فكان تعبيرها له مما يزيد في كماله، حيث يتجه إلى الإكثار من صلاة الليل. فكان رضي الله عنه وأرضاه لا ينام من الليل إلا قليلا، يصلي ويقوم الليل. وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على فضل صلاة الليل، وقوله سبحانه وتعالى فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذا يدلنا على فضل صلاة الليل من القرآن الكريم. ثم في الحديث أيضا دليل على جواز النوم في المسجد، وأنه لا بأس به عند الحاجة إليه، فالنوم في المسجد سائغ وجائز، وهذا الحديث يدل عليه هذا الحديث، وأن ابن عمر كان ينام في المسجد، ويدل عليه أيضا ما سبق أن مر بنا في حديث ما جرى بين علي وفاطمة رضي الله عنهما وأرضاهما، وأنه غضب وخرج من عندها مغضبا ونام في المسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها أين ابن عمك، فقالت أخبرته بأنه خرج وأن في نفسه شيء، فأرسل من يبحث عنه وأخبر بأنه نائم في المسجد، فجاء إليه وقد انحسر رداؤه ومس جسده التراب، فكان عليه الصلاة والسلام يقول له قم أبا تراب قم أبا تراب، فصارت كنية ولقبا لأبي تراب لقبا لعلي، وكان يعجبه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، فهو يدل على ما دل عليه هذا الحديث من جواز النوم في المسجد.
قال باب طول السجود في قيام الليل. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاة يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة.
وهذه الترجمة تتعلق بطول السجود في قيام الليل وفي صلاة الليل. وأورد البخاري تحتها حديث عائشة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أنه كان يصلي 11 ركعة وكان يطيل فيها، وكان يسجد السجدة تقارب ومقدارها مقدار ما يقرأ الإنسان 50 آية. وإذا كان هذا في السجود فمثله الركوع، وكذلك القيام أطول منه، القيام يكون أطول من السجود ومن الركوع، لأنه سبق أن تبين لنا في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أن ركوعه وسجوده واعتداله من الركوع والسجود قريب من السواء ما خلا القيام والقعود، اللي هو القيام في القراءة والجلوس في التشهد إلا فإنها متقاربة. فإذا القيام يكون أطول من السجود، وهذا هو المعروف من عادته عليه الصلاة والسلام ومن أحواله عليه الصلاة والسلام أن قيامه أطول من سجوده، ومع ذلك جاء في هذا الحديث أن سجوده مقدار ما يقرأ الإنسان 50 آية، 50 آية من كتاب الله عز وجل. كان عليه الصلاة والسلام سجدته تساوي ذلك، عن هذا أنه كان يطيل القراءة. وقد جاء في أحاديث في صحيح مسلم وفي غيره أنه عليه الصلاة والسلام كان قرأ البقرة والنساء وآل عمران، البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، وهذا فيه إطالة قيامه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدلنا على إطالة السجود في قيام الليل. وقد جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذا في صحيح مسلم. وقد جاء في الحديث أيضا أن السجود يكثر فيه من الدعاء، قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: أما الركوع فعظموا فيها الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أي حري أن يستجاب لكم. فهو من مواطن قبول الدعاء الذي هو السجود. وقد جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وذلك لأن في السجود تمام الذل والخضوع لله عز وجل، لأن الإنسان يمس من أعضائه الأرض الشيء الكثير في حال السجود، بخلاف الهيئات الأخرى في الصلاة فإنه لا يمس من الأرض إلا رجليه إذا كان قائما أو راكعا، وكذلك رجليه وركبتيه وشيئا من رجليه إذا كان جالسا. أما السجود فسبعة أعضاء كلها تكون على الأرض، ففيه تمام الذل والخضوع لله عز وجل، ولهذا جاء أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولهذا سميت مواضع الصلاة مساجد، سميت مساجد باسم السجود، وذلك أنه يصيب الأرض منها أكثر مما يصيب من غيرها، لأن حالة السجود سبعة أعضاء كلها تباشر الأرض وفي مقدمتها الوجه الذي هو أشرف شيء في الإنسان وأعز شيء في الإنسان، كونه يعثر وجهه بالتراب ويجعله يمس الأرض خضوعا لله واستكانة إليه سبحانه وتعالى. فكان عليه الصلاة والسلام يطيل السجود في قيام الليل حتى يكون مقدار سجوده عليه الصلاة والسلام مقدار قراءة 50 آية من كتاب الله عز وجل، يعني أطول من سورة، يعني قريبا من سورة تبارك الذي بيده الملك مرتين، لأن تبارك الذي بيده الملك 30 آية وهو مقدار 50 آية، يعني ما يقارب ضعف سورة تبارك الذي بيده الملك، هذا مقدار سجوده عليه الصلاة والسلام.
قوله ثم يضطجع،
ثم يعني 11 ركعة التي كان يصليها من الليل هذه عادته، وهذا هو الذي كان يفعله 11 ركعة، ثم يصلي ركعتي الصبح يعني بعد طلوع الفجر، ثم يضطجع، ثم يقوم إذا جاءه المؤذن يشعره بالصلاة ويناديه إلى الصلاة، يعني حين اجتماع الناس فيضطجع عليه الصلاة والسلام على شقه الأيمن.
وهل يشرع في المسجد؟
ما جاء شيء يدل على فعله في المسجد، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يفعله في منزله وهو الإمام، والناس لا يصلون إلا إذا جاء ويأتيه المؤذن فيخبره، وكان مضطجعا بعد صلاة الركعتين، ثم يقوم فيقيم بلال الصلاة بعد خروجه إلى الناس من منزله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب ترك القيام للمريض. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال: سمعت جندبا يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. وقال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة من قريش: أقطع عليه شيطان، فنزلت والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. قال: باب ترك القيام للمريض.
باب ترك القيام للمريض يعني قيام الليل. والإنسان عندما يداوم ويحرص على صلاة الليل ثم يصيبه المرض فلا يتمكن، فإنه يكون معذورا، ولكنه قد جاء في حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه أن الله تعالى يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فإذا كان يصلي صلوات في حال صحته ثم أصابه مرض أو سفر لم يتمكن معه من الإثيان بالشيء الذي كان يداوم عليه في حال الصحة، فإن الله تعالى يكتب له في حال في هذا الحال ما كان يحصل له وهو صحيح مقيم. صحيح يعني غير مريض، ومقيم يعني غير مسافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث اشتكى فلم يقم ليلة أو ليلتين، لأن لم يقم الليل ولم يحصل منه قيام الليل لهذا المرض الذي أصابه. وقد عرفنا أنه جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن الله يكتب لمن كان اعتاد الصلاة وحال دونه المرض من الاتيان بهذه النوافل وهذه الصلوات التي كان يصليها في حال صحته، أن الله تعالى يكتب له في هذه الحال ما كان يكتبه له وهو صحيح مقيم. وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه إلى عباده، وأنه لا يضيع عليهم ذلك الشيء الذي يرجونه وذلك الذي يحتسبونه عند الله عز وجل، وحال بينه وبينهم وبينه المرض الذي يعوقهم عن ذلك ويحول بينهم وبين ذلك. ثم الحديث الآخر
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة من قريش أطبأ عليه الشيطان، فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
وهذا حديث يدل على أن جبريل احتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مكث مدة لا يأتيه. فقالت امرأة من قريش
أطبع عليه شيطان،
يعني تعني جبريل الذي كان يأتي إليه بالوحي. فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، يعني هذا التأخر وهذا الاحتباس من جبريل وعدم مجيئه إليه في الوحي فترة من الزمان ليس تركا من الله إياه وحرمانا له، وإنما الله عز وجل شاء ذلك وقدر وأنزل هذه السورة التي تبين أن الله عز وجل ما تركه وما قلاه، وأنه معظم ومكرم عند الله عز وجل، ولله الحكمة في إرساله الملائكة بالوحي أو إرساله الملك بالوحي حيث شاء، وحبسه عن نبيه عليه الصلاة والسلام حيث شاء سبحانه وتعالى. ودخول يعني هذا الحديث في هذه الترجمة وهي ترك القيام، ترك المريض يعني للقيام غير واضح.
قال باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة. وقال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
هذه الترجمة وهي تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب، أورد بعدها هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندها فقام من الليل وقال هذه المقالة،
قال سبحانه
وفيها من يوقظ صواحب الحجر، يعني زوجاته، لمن يوقظهن يعني للصلاة. قد جاء في بعض الروايات ما يدل على أن ذلك للصلاة، فالإيقاظ إنما هو للصلاة ولذكر الله عز وجل وسؤاله ورجائه سبحانه وتعالى. ففي هذا تحريض على قيام الليل، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يوقظ صواحب الحجر مع أن النوم اليقظ منه فيه مشقة على النفوس، لأنها إذا كانت متلذذة بالنوم فإنه يشق عليها، ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى هذا وإلى الإيقاظ يعني معناه أنه هذا الذي يوقظنا له وهذا الذي يدعينا إليه أو يدعون إليه هذا خير من هذا الذي هن متلذذات به وهو النوم، لأنه وإن كان النوم لذيذا وطيبا للنفس إلا أن القيام منه إلى الصلاة خير من النوم، لهذا جاء في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، هذا النوم اللذيذ الذي يطيب فيه الفراش لصاحب الفراش هذا الذي يقوم إليه ويدعى إليه خير من ذلك الذي هو متلذذ فيه، وذلك لعظم ثواب الصلاة عند الله سبحانه وتعالى. ففي ذلك تحريض منه عليه الصلاة والسلام على قيام الليل وعلى الصلاة، وأن الصلاة من أسباب السلامة من الفتن وأسباب الصلاة السلامة من العذاب. ثم قال عليه الصلاة والسلام رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، لأن العبرة في الآخرة إنما هي بالأعمال الصالحة، ليست العبرة بحصول المال وحصول الدنيا وحصول النعيم في هذه الحياة الدنيا. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا من أحب. والرابح الذي يوفقه الله عز وجل لدينه وللاستقامة على شرعه والاستسلام والانقياد لأمره ونهيه، وإذا أعطى الله المال مع الدين فخير إلى خير، ونعم المال الصالح للرجل الصالح حيث يأخذه مما شرع الله ويصرفه فيما شرع الله فإنه يكون في ذلك خيره، في ذلك الخير له. وسبق أن مر بنا الحديث ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أعماله. فإذا حصل المال الصالح للرجل الصالح وأخذه مما حل الله وصرفه فيما شرع الله فهذا خير على خير ونور على نور وبركة على بركة. ولهذا كان في طليعة من أعطاهم الله المال وأخذوه من حلة وصرفوه في حلة عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، فكان من أصحاب المال ولكنهم يصرفون أموالهم في سبيل الله، وعثمان يجهز الجيش وكذلك عبد الرحمن يحصل منه الإنفاق في سبيل الله عز وجل. فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، يعني ليس العبرة في هذه الحياة في الدنيا في الجاه، ليس العبرة في الجاه والمنصب والقيمة عند الناس، وإنما العبرة بالعمل الصالح كما قال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني من أخره عمله عن دخول الجنة وعن تحصيل رضا الله عز وجل ليس النسب هو الذي يقربه إلى الله عز وجل، وإنما الذي يقرب إلى الله عز وجل العمل الصالح. قم كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، الإنسان قد يكون في الدنيا منعما ولكنه يحرم من هذا النعيم في الآخرة. والكفار لا يحصلون من النعيم إلا في ما يحصل في هذه الحياة الدنيا، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم صحيحه الدنيا سجن مؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن مؤمن وجنة الكافر، ذلك أن الكافر لا يحصل من النعيم إلا في هذه الحياة الدنيا، وإذا قدر هذه الحياة انتقل إلى عذاب دائم من أبد الآباد والعياذ بالله.
الحديث الذي علقه، الحديث المعلق طرقه أيضا.
وأما هذا شيء
أي في الباب يعني.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو
أشار إليه ثم أورده في الباب في إسناده ومتنه، لأن الترجمة باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاد، يعني يحث عليها ويرغب، ولكنها ليست واجبة، لأن الواجب هو الصلوات الخمس هذه المتحتمة. وأما الأمور الأخرى كالرواتب والليل صلاة الليل صلاة الضحى هذه من الأمور المرغب فيها ولكنها غير واجبة، تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة ليلا ثم أورد هذا الحديث، وهو من طريق علي بن الحسين بين العابدين رحمه الله يرويه عن أبيه الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. والحسين بن علي يرويه عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا إسناد من أصح الأسانيد، لأن علي بن الحسين عن الحسين عن علي هذا من أصح الأسانيد، لأن الأسانيد التي قيل هي من أصح الأسانيد، علي بن الحسين عن الحسين عن علي، ومالك عن نافع عن ابن عمر، وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، عدة تراجم يقول عنها العلماء أو بعض العلماء إنها من أصح الأسانيد. فهذا الإسناد الذي هو علي بن الحسين عن الحسين بن علي رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هذا الإسناد يعتبر من أصح الأسانيد، وهو من أشرف الأسانيد التي فيها رواية الراوي عن أبيه عن جده، لأن هذا من هذا القبيل، لأن هناك أسانيد يروي فيها رواة عن آبائهم عن أجدادهم، وهذا الإسناد من هذا القبيل، وهو أشرف هذه الأسانيد، وذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصهره وأبو سبطيه زوج ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وابنه الحسين هو الذي يروي عنه، وعلي بن الحسين وهو من خيار التابعين يروي عن أبيه الحسين، ففيه شرف النسب وشرف العلم، شرف النسب وشرف العلم، لأن علي بن الحسين يروي عن الحسين وهما من أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهما أبناء فاطمة، علي ابن فاطمة وعلي بن حسين الحسين ابن فاطمة، وعلي بن حسين هو ابنها، وعلي رضي الله عنه وأرضاه زوجها وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بيته، ففيه شرف في النسب وفيه شرف في العلم، وإذا اجتمع شرف العلم وشرف النسب حصل الشرفان واجتمع الشرفان، ولهذا يقال عن هذا الإسناد إنه من أشرف الأسانيد التي فيها رواية الأبناء عن آبائهم عن أجدادهم، رواية الأبناء عن آبائهم عن أجدادهم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى علي وفاطمة وطرق الباب عليهما ليلا وقال ألا تقومان ألا تصليان. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم في الليل ويطرق عليهم الباب ويوقظهم من النوم يدلنا على أهمية قيام الليل وعلى التحريض عليه، لأن كونه يأتيهم في الليل ويطرق عليهم الباب ويقول ألا تصليان مع تلذذهما في نومهما وطيب فراشهما، وهذا فيه تكدير لما حصل لهما من النوم، إلا أنه انتقال من شيء لذيذ إلى شيء ألذ، شيء لذيذ وهو النوم إلى شيء ألذ في العاقبة والنتيجة والثمرة وما يترتب عليه. فهو داخل تحت الترجمة، وهو من جنس قوله من يوقظ صواحب الحجر يعني ليصلينا، وهذا قد جاء وهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث جاء وطرق الباب عليهما ليلا وقال ألا تصليان. هذا يدلنا على الحث على قيام الليل وعلى فضله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل هذا الفعل وهو إيقاظهما من نومهما وقوله ألا تصليان يدلنا على الحث على قيام الليل وعلى فضل قيام الليل. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ما قال، قال علي رضي الله عنه وأرضاه أنفسنا بيد الله إذا شاء أن يبعثها بعثها، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وما عاد عليه الكلام، فدل على أنه غير واجب، إذ لو كان واجبا لقال لا بد من هذا افعلوا وصلوا، ولكن لما قال له أنفسنا بيد الله إذا شاء بعثها بعثها رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال وهو مولى يعني راجع إلى من بيت علي وفاطمة رضي الله عنهما ويضرب يده على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وفي هذا حديث دليل على أن قوله وكان الإنسان المقصود به عموم الإنسان، وأنه ليس المقصود بذلك خصوص الكفار الذين يقولون وكان الإنسان الذين عنوا بقوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها على علي رضي الله عنه وأرضاه. فإذا المقصود بالإنسان في الآية عموم الإنسان، وليس المقصود بخصوص الكفار، ليس المقصود بخصوص الكفار في القرآن، بل المقصود بذلك عموم الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها في هذا المقام، فدل على شمول لفظ الإنسان هنا، وأن هذا الجدل الذي جاء ذكره في القرآن مضافا إلى الإنسان إنما هو عام في جنس الإنسان وليس خاصا بالكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بهذه الآية وقال وذكرها عندما قال علي رضي الله عنه وأرضاه أنفسنا بيد الله إذا شاء بعثها. وقول علي رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة اقتباس من كتاب الله عز وجل، قول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، لأن النفوس عند النوم تقبض، وإذا شاء الله عز وجل أن لا تعود فإن صاحبها يموت وينام في فراشه وفي نومته ويموت في فراشه وفي نومته، وإذا شاء الله عز وجل أن يعيدها لكون الأجل الذي قدره الله وقضاه لم يحن ووقته باق، فإن النفوس ترجع إلى صاحبها ويستيقظ، ومن شاء الله أن يموت فإن نفسه لا ترجع، من شاء أن يموت في فراشه وأن يموت في نومته فإن نفسه لا ترجع إليه، كما قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى التي يعني شاء الله أنها تبقى ترجع إلى جسدها ثم يستيقظ، وإذا جاء الوقت الذي شاء الله عز وجل أن يكون أجله عنده خرجت روحه في ذلك الوقت. فقول علي رضي الله عنه وأرضاه أنفسنا بيد الله، إذا شاء أن يبعثها بعثها، يعني بأن يوقظهم. هذا يدلنا على الإيمان بالقدر وعلى عموم مشيئة الله عز وجل، وأن كل شيء بمشيئته، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومحل الشاهد من الحديث التحريض على قيام الليل، وذلك في أوله حيث طرق النبي صلى الله عليه وسلم باب علي وفاطمة رضي الله عنهما وأرضاهما وقال ألا تصليان، ألا تقومان، ألا تصليان.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها.
وهذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب العمل لأمته، ولكنه يخشى أن يفرض عليهم فيشق عليه. فكان عليه الصلاة والسلام يترك العمل مخافة أن يفرض على الأمة، يعني بحيث يعملون به ثم تبعا له واقتداء به عليه الصلاة والسلام فتعمله الأمة. ولهذا كما سيأتي في الحديث بعد هذا أنه كان في رمضان يصلي من الليل، فجاء ناس وصلوا بصلاته، ثم من الغد أشعر بعضهم بعضا وأعلم بعضهم بعضا فكثروا، ثم لما رآهم كثروا احتبس في بيته ولم يخرج لهم، ثم أخبرهم بأنه خشي أن يفرض عليهم فيشق عليهم. وهذا من كمال شفقته على أمته عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا يدلنا على استحباب هذا العمل وعلى فضله، الشيء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب فيه ولكنه يترك خشية أن يفرض يدلنا على فضله. ولهذا قام الفاروق رضي الله عنه وأرضاه في خلافته بجمع الناس على صلاة التراويح وعلى قيام رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الناس ولكنه تركه خشية أن يفرض. والفرض انتهى بوفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا وحي ولا إيجاب ولا تشريع بعده عليه الصلاة والسلام. فلهذا أحيا عمر هذه السنة لما ذهب الوقت الذي خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فرضها. والفرض إنما يكون في حياته عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته استقرت الشريعة ولم يبق فيه شيء يفرض على الناس بعد ذلك. فالشريعة ما شرعه الله عز وجل، والوحي ما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب الشيء ولكنه يدعو خشية أن يعمل به الناس ويفرض عليهم. ولهذا كما عرفنا عمر أتى أحيى هذه السنة ولم يحدثها، بل هي موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تركها خشية الفرض. فلما ذهب الزمن الذي يخشى فيه الفرض أتى بها عمر رضي الله عنه وأرضاه وأحيى هذه السنة. وهي ليست من إحداث عمر رضي الله عنه وأرضاه، وليس لها أساس، بل أساسها هذا الفعل الذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وتركه خشية الفرض. وفي زمن أبي بكر كانت الفترة وجيزة، وكان مشغول رضي الله عنه وأرضاه في قتال المرتدين وإرجاعهم إلى حضرة الإسلام، وهي فترة وجيزة. وفي عهد عمر الطويل الذي بلغ أكثر من 10 سنوات وفتح الفتوح أعاد هذه السنة التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبب تركه إياها، فهذا يدلنا على استحبابها وعلى مشروعيتها، ولكن خشية الفرض من الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته ترك ذلك وأتى به عمر بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أتى به عمر رضي الله عنه وأرضاه في ثمن خلافته.
ونفي صبحة الضحى نفي عائشة.
وأما نفي عائشة أنه ما كان يسبح يعني يصلي صبحة الضحى وأنها تسبحها، هذا إخبار منها عما تعلمه، فقد جاء في الأحاديث ما يدل على فعله لها، وقد جاء ما يدل على ترغيبه بها عليه الصلاة والسلام. أما فعله لها ففي حديث أم هاني الذي سبق أن مر وأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وأنه رأته يصلي وهي صلاة الضحى، وقد جاء عنه في الحديث أنه قال في حديث أبي هريرة، يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الحديث المتفق على صحته رواه البخاري ومسلم، أوصاني خليلي بثلاث ركعتي الضحى صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك جاء في حديث أبي الدرداء الذي رواه مسلم حيث قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد. وحديثان ثابتان صحيحان، أحدهما في الصحيحين وحديث أبي هريرة وحديث أبي الدرداء في صحيح مسلم، وكل منهما فيه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم وحثه على ركعتي الضحى.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف.
وكذلك أيضا ما جاء عنه في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني حين تشتد حرارة الرمضاء وأولاد الإبل الصغيرة تؤلمها حرارة الرمضاء ولا تطيقها، يعني معناه في ارتفاع الضحى وحصول اشتداد الشمس قبل الظهر صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، فهذا أيضا يدل على فضل صلاة الضحى.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان.
وهذا الحديث كما عرفنا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صلى المسجد صلاة من الليل في رمضان فصلى الناس بصلاته، ثم في الليلة الثانية أعلم بعضهم بعضا وكثروا، ثم بعد ذلك كثروا فلما رأهم اجتمعوا وكثروا وامتلأ المسجد احتبس في حجرته وتركه، فلما أصبحوا قال إني قد علمت بعد صلاة الصبح، قام خطب الناس وتكلم على الناس وعلمت مكانكم ولم يمنعني من خروجي إليكم لأني خشيت أن يفرض عليكم فيشق عليكم، يعني هذا هو المانع له عليه الصلاة والسلام. وإذا انفصلت الليل وقيام رمضان مشروع، وقد حصل في حياته عليه الصلاة والسلام وتركه لهذه الخشية. فلما زالت الخشية بوفاته صلى الله عليه وسلم أعاد عمر رضي الله عنه وأرضاه جمع الناس على إمام واحد فهذا يدلنا على مشروعية صلاة الليل على صلاة التراويح، لأن أصلها وأساسها إنما هو في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه منعه من ذلك حاجة الفرد. وفي زمن عمر زال ذلك، وبعد وفاة الرسول زالت تلك الخشية، فبقيت مستحبة ومشروعة ومندوب إليها ومرغب فيها، لأن الإنسان ما منعه إلا خشية الفرد. إذن الترغيب موجود والحث موجود، لأن الفرض انتهى وبقي الاستحباب. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه أحيا هذه السنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه. وقالت عائشة رضي الله عنها: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفطر قدماه، والفطور الشقوق، إن فطرت إن شقت. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد قال: سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا.
وهذا لقيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقوم الليل ويطيل في قيام الليل. هذا يبين لنا ما سبق أن مر في الحديث، أن سجوده في صلاة الليل مقدار تلاوة 50 آية، وقيامه طويل. ولهذا جاء في الحديث أنه كان يقوم حتى ترم قدماه، يعني من طول القيام، يعني تتورم قدماه من طول القيام عليهما. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم أنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، هذا من طول قيامه عليه الصلاة والسلام، من طول قيامه صلى الله عليه وسلم. وأشار البخاري رحمه الله إلى رواية أخرى وإلى حديث آخر فيه ذكر التفطر، قام حتى تفطرت قدماه. ثم أورد الحديث الذي فيه حتى ترم، يعني يصيبها الورم، ترم قدماه وساقاه، والورم والتشقق يجتمعان، يعني يحصل التشقق والتفطر ويحصل الورم، وقد يكون التشقق نتيجة للورم. فجاء ذكر التفطر والتشقق وذكر الورم حتى ترم قدماه، هذا في نفس الحديث الذي ساقه. وفي الترجمة والأثر الذي علقه، الحديث الذي علقه، قد جاء في موضع آخر: حتى تفطر. ثم شرح التفطر بأنه التشقق. وكان من عادة البخاري رحمه الله إذا كان هناك حديث فيه كلمة تحتاج إلى تفسير، وكان في القرآن كلمة تماثلها، فسر الكلمة اللي في القرآن، فيكون كما يقال في المثل: عصفورين بحجر واحد، يعني فسر الآية القرآنية وأتى ببيان مراده في الحديث الذي ساقه. لأنه لما أتى بتفطر القدمين أتى بالكلمتين اللي جاءت في القرآن، وهي الفطور والانفطرة. هل ترى من فطور شقوق، انفطرت هي السماء انفطرت يعني شقت، وفسر الكلمتين الواردتين في القرآن، وتفسيره إياهما تفسير لتفطرت يعني تشققت. فيكون بذلك رحمه الله أتى بالفائدة من جهتين: من جهة بيان معنى القرآن لهاتين الآيتين، ومن جهة تفسير هذه الكلمة من الحديث وهي تفطر القدمين، يعني وأن تشققهم. وهذه طريقة البخاري كما قال الحافظ بن حجر، قد عرف بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا كان في حديث كلمة تحتاج إلى بيان، وكان في القرآن كلمة تماثلها، أتى بالكلمة من القرآن وفسرها. يقول إن هذا عرف بالاستقراء يعني التتبع، وهذا منه. فقد ذكر البخاري رحمه الله هذا في صلاة في كتاب الجنائز عندما ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى على الجنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراط. قال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. البخاري رحمه الله لما ساق هذا الحديث قال: فرطت في جنب الله، ضيعت من أمر الله. أتى بكلمة أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وفسر فرطت بمعنى ضيعته، يعني معناه ضيعنا قرار كثيرة، يعني ضاع علينا بكوننا ما كنا نتبع الجنازة يعني ونجمع بين الصلاة ونحصل قراط على الصلاة وقراط على اتباع الجنازة. لقد فرطنا في يعني ضيعنا. ابن حجر رحمه الله عند تفسير هذه الكلمة في كتاب الجنائز قال: وقد عرف بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا كان في الحديث كلمة تحتاج إلى بيان، وكان في القرآن كلمة تماثلها، أتى بالكلمة من القرآن وفسرها، ويكون بذلك جمع بين الفائدتين. وهذا من عناية الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب العظيم، وكون كتابه بحق كتاب رواية ودراية، يعني جمع فيه بين الرواية والدراية، جمع فيه بين الأسانيد والمتون، وبين الفقه والاستنباط، وبين الفقه والاستنباط، بل وتفسير القرآن، بل وتفسير القرآن، لأن الآيات التي فسرها البخاري رحمه الله في كتابه كثيرة، وهي تفسيره إياها تفسير للحديث، لأنه عندما تكون كلمة موجودة في الحديث والكلمة تماثلها من القرآن، فسر الكلمة من القرآن، وتفسيره إياها تفسير للكلمة التي جاءت في الحديث والتي يريد بيانه. ولهذا هنا في الحديث لما قال تفطرت قدما ما قال تشققت قدما، قال الفطور الشقوق، انفطرت انشقت. الفطور فطور، هل ترى من فطور صورة تبارك الذي يبدو انفطرت في سورة
إذا السماء انفطرت.
السماء انشقت
إذا السماء انفطرت.
إذا السماء انفطرت، نعم، إذا السماء انفطرت انفطرت انشقت. ففسر انفطرت انشقت، وفسر فطور بشقوق،
انتهى الوقت.
وأما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام، فقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه كان يقوم حتى ترم قدماه أو ساقاه، فلما قيل له في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قد جاء في بعض الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كيف تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا يدلنا على أنه كلما عظمت النعمة، كلما تعين على صاحب هذه النعمة المنعم عليه شكر الله عز وجل، وشكر الله عز وجل يكون بالقول والعمل، بالثناء والحمد لله عز وجل باللسان وبالعمل، فإن الشكر يكون بالقول ويكون بالعمل. ولهذا قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، فإن الشكر يكون بالعمل، وشكر الله عز وجل على نعمه إنما يكون بطاعته والتقرب إليه بما يقرب إليه، وهو الأعمال الصالحة. فشكر النعم كان الإنسان يطيع الله عز وجل ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم هذا شكر الله على نعمه, وهو أجل الشكر, لأن الشكر باللسان إذا لم يكن معه شكر في الجوارح ما تكون الفائدة فيه كبيرة, وإنما الشكر الحقيقي الذي يجمع فيه بين القول والعمل, يجمع فيه بين اللسان والجوارح. اللسان يلهج بذكر الله ويشكر الله عز وجل, والجوارح تعمل بطاعة الله عز وجل شكرا له سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في القرآن ويتعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر الله عز وجل على نعمه الذي وعد الله تعالى بالمزيد عليه إنما يكون باللسان والجوارح, لا يكون بالجوارح فقط باللسان فقط, وإنما يكون باللسان وبالجوارح, يكون باللسان وبالجوارح. ولهذا قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور, قليل من عبادي الشكور, الشاكرون قليلون. وكلما عظمت النعمة كلما كان عظمت المسؤولية وتعين الاتيان بشكر هذه النعمة. من أنعم الله عز وجل عليه بنعم بدنية أو مالية فشكر الله عز وجل عليها أن يعمر وقته بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام, وذلك هو شكر النعم, وهو الذي يترتب عليه المزيد الذي وعد الله به لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, هذا صنيعه, فكيف يكون حال من ذنوبه يخشى